بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما هو الشخص؟ الشخص هو الجزء. شخص معنى جزء، والأشخاص الأجزاء. المعنى قد تكون الأشخاص بعض الشيء الواحد، كالنصف والثلث والربع، أو يطلقون الشخص أيضا على الأكسار، ما زاد على العقود، ما زاد على العقد أشخاص، كمثلا 10 والزيادة الواحد زيادة 11، قد يطلقون على الواحد شخص زيادة على العقود. والذي ذكر في مذهب الحنابلة، بعض الأخوة أشكل عليهم، ومقصودهم بذلك أنه يخرج ما كان مناسبا للجزئين، أجزاء الماعز وأجزاء الشاة. فمثلا لو كان عنده 20 شاة، 20 ضأ، و20 ماعز، ولو فرضنا أن الماعز قيمة الواحدة منها 10 دراهم، والشاة والضأن الواحدة منها 20 درهما، فيقولون يأخذ نصف من هذا ونصف من هذا، فيخرج شاة قيمتها 15 درهما. هذا هو المقصود بالأجزاء. فالشاة مثلا التي ستخرج يكون لها نسبتان، نسبة إلى الضأ يكون 1/3 القيمة، نسبة إلى الماعز 1/3 القيمة، فينتقي شاة قيمتها 15 درهما، لأن الضأ الواحدة قيمتها كم؟ 20، والماعز قيمتها 10، وهما متساويان، 20 من الضأ و 20 من الماعز، فيتوسط. فإذا كان النسبة أكبر، وهو الشخص الجزء أكبر، مثلا عنده 3 من الضأ وواحدة و10 ماعز، يقولون يخرج شاة يكون لها ماذا؟ تكون قيمتها 3/4 ضأ وربع ماعز، 3/4 ضأ وربع ماعز. فكم 3/4 ضأن على قيمة 20؟ كم 3/4؟ 15 درهم. وربع الماعز كم؟ 2.5، الماعز 10 درهم، يعني كم سيكون قيمته على مذهب الحنابلة؟ 17.5. هذا معنى ما ذكروه من التشخيص. قلنا هذا ليس عليه دليل، وكما تقدم معنا أن الساعي ينظر إلى الوسط، والأثمان تختلف، ربما هذه تكون أثمن قليلا يختلف السعر، وهذه أقل، وهذه ضعيفة، وهذه أكبر، وهكذا، فلا يحتاج إلى هذا الشيء. وإذا كان الضأن نفسه تختلف أثمانه، كيف يجعلون له ثمنا واحدا كلها من 20، أو الماعز كلها من 10؟ قد تكون البهائم أنفسها تختلف، هذه سمينة وهذه أقل وهذه أكبر وهذه أصغر. هذه المسألة ما ليس العمل عليها. العمل على أن الساعي ينتقي من وسط المال كما قال عمر رضي الله عنه. يقول أثر معاذ: سقط قوله في الصدقة. أين أثر معاذ؟ صفحات كم؟ 415. طيب، قال الأهل اليمن: أتوني بعض ثياب خميص أو لبيس، مكان الشعير والذرة. طيب، أين السقط؟ انظروا. هذا كل لعله ذكره بالمعنى، ما يضر. لتهني بعض فيها الخميس أو لبيس، هو المقصود به في الصدقات. يقول: فإذا الغنم والبقر ليس لها ثنايا عليا. نعم، بعض الأخوة الذين قد رعوا يقولون ثناياها السفلى، ثنايا فقط في الأسفل، ما عندها ثنايا في الأعلى، وتتكسر السفلى، الذي تتبدل هي السفلى، ما عندها ثنايا عليا. ما أدري الأخ ما ذكر للغنم والبقر والإبل، من الذي كتب الفائدة؟ ما عندك معرفة لذلك؟ وكان لذلك نفس ذلك والله. يقول: إذا كان عندي 40 من الظان 40 من المعز، من أيهما يخرج؟ نعم، من أيهما شاء، من هذا أو من هذا. وكما تقدم معنا الساعي يأخذ من وسط الماء، لا يأخذ من الأدنى ولا من الأفضل، إيها كوكرام أمارين. يقول: رجل عنده 121 غنم من الغنم، حال عليها 11 شهرا وقبل التمام ولدت 100، يعني مرة واحدة. طيب، هذه مسألة افتراضية، ولدت 100 شهر، فصارت بعد شهر 220، كم عليه زكاة؟ نعم، عليه 3. يقول: ما حال هذا الأثر؟ قال ابن أبي شيبة: أخبرنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: كنا نكبر على الميت 5 و6 ثم اجتمعنا على 4 تكبيرات. هذا السند فيه عن عنة المغيرة وهو مدلس، لا سيما عن إبراهيم، يدلس كثيرا عن إبراهيم. طيب، أخذنا في الأمس بعض المسائل، وكان من أهم تلك المسائل هو حساب صغار الغنم وصغار الإبل والبقر مع الأمهات، هل تحسب عند النصاب أم لا تحسب؟ الصحيح أنها تحسب، عليه الجمهور، وهو فتوى عمر الخطاب رضي الله عنه، لأنه لا يمكن أن يعد لكل رأس حولا خاصا به. وأيضا في الحديث: فإذا بلغت كذا، قوله بلغت يتناول بصغارها وكبارها، قال: فإذا بلغت عنده 25، وإذا بلغت 36، وإذا بلغت 46، وهذا اللفظ عام يشمل بلوغها بصغارها وكبارها. وأيضا أمس ذكرنا حديث: لو منعوني عناقا كانوا يدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعناق هي أنثى الماعز التي ما زالت جذعة، وهذا يطلق على ما فوق، نعم، على ما دون سنة. وإذا كان لا يخرج منها، أو إذا كانت لا تحسب، فكيف يخرج منها وهي لا تحسب؟ الصحيح أنها تحسب مع الأمهات. أما قول ابن حزم أنه ما يطلق عليها شيء، هذا يحتاج إلى ما فيه نظر ويحتاج إلى تأمل، فإنها ربما أطلق عليها شاء باعتبار المجموع. قال: فإذا بلغت 120 شاة، إذا بلغت كذا، باعتبار المجموع، مع أن فيها الصغار والكبار، والله المستعان. فلو صح أنه لا يطلق عليها بذاتها لكان يطلق عليها بمجموعها، يحسب عليهم ولا يأخذ منها. حديث من؟ لا، السخلة دون العنق، السخلة ما كانت دون الجذع قبل أن يصل إلى الجذع، البهائم الصغيرة التي يطلق عليها جدي وخروف قبل أن تصل إلى سن الجذع، هذه هي المرة. لكن استدلوا بقول عناقا أنها ما قد كملت سنة، ما حل عليها الحول، دليل على أنها حسبت مع الأمهات، مع أنها لم يحل عليها حولا كاملا، هذا هو وجه الاستدلال بقوله لو منعوني عناقا، كونهم كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم العناق، معناه أنه يحسبها عليهم، لا يمكن أن يأخذها وهو لا يحسبها، ومع ذلك ما قد حال عليها حول لأنها عناق دون السن، ماذا دون الثنية ما قد مر عليها حولا كاملا. نعم هذا هو الأكثر في العناق، وإلا تقدم أن بعضها قد تكمل السنة، لكن الأكثر في العناق المفهوم عند أهل العلم أنها ما بلغت السنة. نعم الإبل أيضا صغار الكبار تحسب. متى عناقا كانوا يدونها؟ لا المبالغة يأتي بشيء أدنى شيء يؤدى، ليس من هنا أقل ما كان يؤدى. هذا ما يقول لو منعوني سخلة كانوا يدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يؤتى بشيء يعني ما يؤدى في الزكاة، فيعتبر أقل مقدار والله أعلم. رواية ثانية لو منعوني عقالا، يعني حملوها على أنه قصد أن البعير يعقل، يعني ولو واحدة من البعير مما يعقل ويؤدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة 27 هل تؤثر الخلطة في زكاة المهاشية؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكل واحد منهما نصيب مشاع، مثل أن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما فيبقياه بحاله. خلطة العين يعني ما قد تميز لكل شخص نصيبة، يعني عندهم اشتراك نصف بنصف، لكن أي النصف حق هذا وأي النصف حق هذا لم يتعين، ما زالت الأعيان كلها مشتركة. خلطة أعيان أي الأعيان بأنفسها ما زالت مشتركة، يعني فما يقال هذا الرأس ملك فلان وهذا الرأس ملك فلان، بل هذا الرأس ملك الاثنين وهذا الرأس ملك الاثنين، وهكذا كل أفراد الشاة ملك للاثنين، ما تقسم. هذه خلطة أعيان، سميت أعيان لأن كل عين من الماشية ما زالت ملكا للجميع، الأعيان كلها. قال وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكل واحد منهما نصيب مشاع، كالنصف أو الثلاث أو الربع على حسب ما يشتركان، مثل أن يرث نصابا أو يشترياه أو يهب لهما فيبقياه بحاله، يعني ما يتقسم. فهؤلاء الذين لهم خلطة أعيان عليهم زكاة واحدة إذا بلغت النصف، يعني الخلطة مؤثرة. فلو كانوا يملكون مثلا 80 شاة كل واحد له النصف، كم عليهم؟ شاة واحدة عليهم شاة واحدة. وإذا ملكوا 10 من الإبل كم عليهم؟ شاتان عليهم شاة. وعلى هذا يقاس 15 كم عليهم؟ 3 شاة. ولو كان كل واحد معه 7.5 كم عليه؟ عليه شاة، لكن لما اجتمعوا كثرت عليهم الزكاة صارت 3 شاة، 15 عليه 3 شاة. ولو كان كل واحد عنده نصيبة ما خرج إلا كم؟ إلا شاة. فالخلطة تؤثر اجتماعا وافتراقا، قد يجتمع وتخفف من الزكاة، وقد يجتمع وتسبب الزكاة. من يأتي بمثال اختلط وسببت الزكاة؟ لو كان عند شخص 3 من الإبل وآخر 3 من الإبل، فبعد اجتماعها كم تكون؟ 6 عليهم شاة. ولو كان كل واحد عنده نصيبه منفردا ما عليهم شيء، لا هذا ولا هم. طيب قال الخلطة، نعم فيبقيه بحاله أو خلطة أوصاف. خلطة الأوصاف كل واحد يجمع نصيبه جميعا يرعيان جميعا، يعني أنا نصيبي معروف، عندي هذه عندي 25 رأسا أميزها، أستطيع أن أفصلها متى ما شئت، والثاني معه كذلك، معه كذا وكذا رأسا يميزها ويستطيع أن يفصلها متى شاء، فيجمعونها ترعى جميعا ويقوم عليها شخص واحد وهكذا، هذه تسمى خلطة أوصاف. قال أو خلطة أوصاف، وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزا فخلطاه واشترك في الأوصاف التي نذكرها، وسواء تساوي في الشركة أو اختلف، مثل أن يكون لرجل شاه ولآخر 39، كم تصير السهم؟ تصير 40 عليهم زكاة، فصاحب الشاه كم يتحمل أو يتحمل ذاك كامل؟ نعم، ذاك معه 39 عندك أريا، ذاك يتحملها كامل، قالوا يرجعون بينهما كلهم بحسب شخصه أو بحسب جزءه، فصاحب الشاه عليه جزء من 40 جزءا من الشاه، ذاك معه 39 وذاك معه جزء، كم صارت؟ 40. فإذا لو كانت الشاه التي أخرجوها قيمتها 20,000 مثلا، كم يدفع صاحب 39؟ 500، لا 500 عليه، كم الجزء؟ الجزء نعم 500 الجزء، 40 جزء قسم 20,000 على 40 جزءا، كم؟ 500. إذن على صاحب الشاه أن يدفع 500 لمن؟ صاحب 39 الذي أخرج الشاه. طيب لو كان ذاك معه 40 رأسا والثاني معه 10، كم عليهم؟ لا كم عليهم الآن شاه؟ شاه واحدة، كيف يتقسمون الشاه؟ ينظر ثمنها، تقسم على 50 جزء، ذاك عليه 10 أجزاء والثاني عليه كم؟ 40 أجزاء على حسب الرؤوس، يقسم عليها. فمثلا هذا الذي ذكرناه، المثال الذي ذكرناه، لو كان ثمنها 20,000 كم عليه؟ 50 جزء، قسموها 20,000 على 50 جزء 4,000. طيب أنا ما حسبتها، أنا أخذ عليك. طيب قال رحمه الله تعالى: مثل أن يكون لرجل شاة ولآخر 39، أو يكون 40 رجلا 40 شاة لكل واحد منهم شاة، نص عليهما أحمد. وهذا قول عطاء والأوزاعي، وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق. وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. هذا قول لمالك، أنه ما تأثر الخلطة إلا إذا كان كل واحد معه نصاب بنفسه، هذا في نظرنا، مما يدل عليه سيأتي معنا الحديث: ولا يفرقان خشية الصدقة، لا يفرقان بين المجتمع خشية الصدقة. وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب، وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا أثر لها بحال، لأن من ملك كل لأن ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه زكاة، كما لو لم يختلط بغيره. ولأبي حنيفة فيما إذا اختلط في نصابين أن كل واحد منهما يملك 40 من الغنم، فوجبت عليه شاة لقوله عليه السلام: في 40 شاة شاة. إذن أبو حنيفة لا يرى تأثير للخلطة، لا اجتماعا ولا افتراقا، والصحيح أنه يؤثر. قال: ولنا ما روى البخاري في حديث أنس الذي ذكرنا أولا: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما معنى التراجع هنا بالسوية؟ أي كلا بنسبة بالنسبة التي يملكها. فإذا كان هذا له ثلاثة أرباع فعليه أن يتحمل ثلث أرباع الخارج، وذاك عليه ربع الخارج، وهكذا كل بحسب ما يملك. هذه هي السوية. ولا يجيء التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف، وقوله لا يجمع بين متفرق إنما يكون هذا إذا كان لجماعة، فإن الواحد يضم ما له بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن. انتهى المراد. يعني قول لا يجمع بين متفرق ما يمكن أن يحمل على أن الشخص نفسه، يعني إذا كان معه مال هنا ومال في صنعاء ومال في ذمار، ما يمكن أن يقال أنه لا يجمع بينها. هذا واجب عليه يجمع، لأن الكل ملكه، الكل ملكه. فالمقصود أن هذا المراد به لا يجمع جمعة الأوصاف، ماذا؟ خلطة الأوصاف، ما يجمع اجتماع الذي يسمى خلطة الأوصاف، لأنه يؤخذ زكاة أقل. وإلا فما الفائدة من النهي لا يجمع بينه متفرق؟ أما الذي هو ملك واحد بعينه فيجب عليه الجمع، يجب عليه أن يجمعها مثلا معه 20 رأسا هنا في صعدة، و20 في صنعاء، و20 في ذمار. كم عليه الآن إذا كانت من الغنم؟ عليه شاة واحدة 60 رأسا فيها شاة، وهكذا لو بلغت 80، لو بلغت 80 رأسا متفرقة كم عليه؟ عليه شاة، ما يقال عليه شاة ل40 وشاة ل40، لأن الجميع ملكه، الجميع ملكه. إذا صار قوله لا يجمع بينه متفرق لا يراد به إلا أنهم ما يجتمع ناس، ماذا؟ أناس متفرقون لا يجتمعون، لأنه قد يخفف من الصدقة. قلت وقد ذهب ابن حزم إلى قول أبي حنيفة إلى أن الخلطة لا تؤثر، وعزاه أيضا إلى الثوري وشريك والحسن بن حي، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم ما كان من خليطين على الاشتراك بالعين بدون تميز. يعني قالوا إذا كان ما قد تميزت، ما قد قسموها، فهذا هو المراد بالخليط. الصحيح أنه أعم من ذلك، يشمل خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف. قال وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم ما كان من خليطين على الاشتراك بالعين بدون تميز، وذهب الجمهور إلى أنه عام، يشمل اختلاط الأعيان واختلاط الأوصاف، وقول الجمهور أقرب والله أعلم، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. المسألة 28 ضابط اختلاف الأوصاف، اختلاف الأوصاف لاختلاط، نعم اختلاط وليس اختلاف. قال ضابط اختلاط الأوصاف، اعتبر أهل العلم في الاختلاط اتحاد المرعى والمراح وهو المبيت، يعني ترعى جميعا وتروح جميعا، والمسرح والمشرب، وزاد جماعة اتحاد الفحل واتحاد الراعي واتحاد المحلب. قال أبو عبد الله سدد الله ضابط اختلاط الأوصاف لم يأتي فيه نص صحيح، وعلى هذا فيرجع إلى اللغة، فما كان يطلق عليه مختلط في اللغة فهو ضابط اختلاط الأوصاف، وإن لم تجتمع الأمور التي ذكروها. والله أعلم. نعم، ما يشترط اجتماعها كلها، إذا صارت مختلطة بعرفهم بلغة العرب وبعراف الناس فهذا كافي، وإن لم تجتمع هذه الأوصاف كلها. وفي الغالب أنها تجتمع، في الغالب أنها تجتمع، أنه ما يجمعونها إلا وهم يريدون أن يكون مرعاها واحدا، راعيها واحدا، والمرعى واحد، وهكذا. قال المسألة 29 أو المسألة 29، هل يشترط في خلطة الأوصاف أن تكون في جميع الحول؟ ما من عنده جواب في هذه المسألة؟ هل يشترط أن تكون في جميع الحول أو تكفي بعض الحول؟ من ده؟ نعم بعضه. نعم طبعا عندك مخاني جميع الحول. نعم طيب هو سيأتي قول مالك رحمه الله يعني إذا وافق وقت الزكاة وهم مجتمعين حتى وإن لم يجتمعوا في بداية الحول، وهذا أقرب. لو اجتمعوا في نصف الحول واستمر جاء الساعي وهم مجتمعون فلا يفرق، بل حتى ولو كان بقي قليلا الشهر والشهران اجتمعوا فما يأتي آخر الحول ويفرقون، لكن القصد أنه لا يحصل من أجل التفرق أو الاجتماع من أجل ماذا؟ من أجل التحير على الصدقة. ومما يدل على ذلك الحديث نفسه، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المجتمع ماذا؟ خشية الصدقة، دل على أنه إذا لم يخشى الصدقة جاز الاجتماع والافتراق أثناء الحول. لا هو سيكون العرف واحدة واللغة واحدة، لقد تفرقوا خلاص يكونوا متفرقين. إذا كانوا ما تفرقوا من أجل يعني ظهرت القرائن أنهم ما تفرقوا من أجل الصدقة أو هروبا من الصدقة فلا يأخذ عليهم. جاء الساعي وقد تفرقوا قبل شهر حال الحول، وقد تفرقوا قبل شهر حصل خلاف بينهم أو حصل نعم سفر لأحدهم وأخذ نعم وأخذ غنمه، فهذا لا يأخذ يحاسب كل واحد بنصيبه، يحاسب كل واحد بنصيبه له أو عليه له أو عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويعتبر اختلاطهم في جميع الحول، هذا مذهب الحنابلة، فإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاة المنفردين. يعني يرى أنه لابد من الاجتماع طوال الحول، هذا في نظر. وبهذا قال الشافعي في الجديد، وقال مالك لا يعتبر اختلاط في أول الحول، يعني العبرة بما وافق عليه الساعي في آخر الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني في وقت أخذ الزكاة. قال ولنا أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد فكانت زكاته زكاة المنفرد كما لو انفرد في آخر الحول، والحديث محمول على المجتمع في جميع الحول. الحديث استثنى من النهي خشية الصدقة فقط، وأما غيره فيجوز الاجتماع والافتراق في سائر الحول. قلت وقول مالك أقرب إلى الدليل المذكور وهو قول الشافعي في القديم والله أعلم. إذن الأقرب قول مالك والله أعلم أن العبرة بآخر أمرهم، إن كانوا مجتمعين أخذ على اجتماعهم، وإن كانوا متفرقين حاسبهم على تفرقهم. قال المسألة الثلاثون إذا كانت سائمة الرجل متفرقة، نعم تقدمت معنا في المسألة السابقة، يجمعها أو ما يجمع؟ نعم تجمع لأنها ملك رجل واحد. قال إذا كانت متفرقة في بلدان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة فتجمع بلا خلاف عند العلماء، وأما إذا كان بينهما مسافة قصر فذهب أحمد في الرواية لأنها لا تجمع، يعني زكي كل واحدة بانفرادها، والرواية الأخرى عنه أنها تجمع وهو قول عامة أهل العلم والصواب، لأن جميع ملك واحد وإن كان بينهما مسافة قصر. قال المسألة الحادية والثلاثون الاختلاط في غير الماشية، قال ابن قدامة رحمه الله وإن اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا. إذن الاختلاط يؤثر في ماذا؟ في الماشية فقط، أما الذهب والفضة كل واحد يخرج نصيبه. وفي هذا يسأل كثير من الناس في اجتماع الذهب، بعضهم يكون عندهم في البيت ذهب، الأب ملك ابنته ذهبا وملك زوجته وأخته وأعطى كل واحدة نصيبا، فإذا كان ملكه وأعارهن إعارة هل يجمع؟ يجمع. فإذا ملك كل واحدة ملكا لها ما يجمع كل واحدة تخرج نصيبها بنفسها. قال وإن اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وأن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، مثلا ورثوا من أبيهم ذهبا، ورثوا من أبيهم أو من أمهم ذهبا، وهذا الذهب مثلا فيه الزكاة، ولو تقاسموه ما فيه زكاة، مثلا 100 جرام ما يساوي طيب 100 جرام مثلا، ولو تقاسموا الأولاد يأتي لكل واحد مثلا 40 أو 50 جراما أو 30، ما فيه زكاة هذا القدر. سيأتي معنا في ماذا في نصاب الذهب. فالآن هذه الرواية شركة الأعيان، ما المعنى بشركة الأعيان؟ أن العين نفسها ما قد قسمت، مثلا هذا ما قد قسمه ورثوا من أمهم، هذه الرواية عن أحمد على أن هذا يؤدى فيه الزكاة لأنه ما قد قسم، لكن فيه نظر. الصحيح أنه كل واحد له نصيبه، هذا يملك النصف وهذا يملك الثلث مثلا وهذا يملك الربع، فلا يؤدى إلا إذا كان نصيبه بنفسه قد بلغ نصابا. لو كان نصيبه بنفسه قد بلغ نصابا فيؤدي. فلو أن الأب ترك أموالا كبيرة، أموال كبيرة لو قسمت كان كل نصاب واحد فيه زكاة، هل يؤدون الزكاة؟ نعم يؤدون الزكاة، سواء أحب أن يخرج كل واحد عن نفسه أو أخرجوا من جملة المال فكل واحد عليه زكاة، لكن كل على حسب نصيبه. الذي يملك النصف عليه نصف الزكاة التي تخرج، الذي يملك ثلث من ذلك المال عليه ثلث الخارج، وهكذا. قال وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر. قال والمذهب الأول، من الذي يقول المذهب الأول؟ ابن قدامة يعني يرجح أن الرواية عن أحمد الأولى هي الراجحة في المذهب. ثم قال ومذهب الشافعي على نحو مما حكينا في مذهبنا، والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية لقول النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان ما اشترك في الحوض والفحل والراعي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، إنما يكون في الماشية، لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها. يعني حتى لو جمعت الأموال الأخرى ما في تأثير، جمعت أو نقصت ما لم ينقص عن النصاب، فإذا جمعتها فلا تؤثر. مثلا إنسان له مثلا 1,000,000 ريال، كم عليها زكاة؟ 25,000. آخر معه 1,000,000 ريال، كم عليها زكاة؟ 25,000. إذا جمعتها كم تصير؟ 2,000,000. كم عليها؟ طيب ما زالت نفسها، ما استفاد شيء من الجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ما في هنا يعني ما يؤثر الاجتماع، لا يزال عليهم على كل واحد 25 ويخرجان 50,000. قلت وما رجحه ابن قدامة هو الصحيح، وقد رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، ولكن حديثه الأول الذي استدل به لا يثبت، والخليطان ما اشترك في الحوض والفحل والراعي. أخرج الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفي إسناده من لهيعة وقد تفرد به. المسألة 32 الأوقاص في الماشية، الأوقاص ما بين الفريضتين كما تقدم معنا. قال الوقص بفتح الواو والقاف الوقص، ويجوز إسكانها وقص، هو ما بين الفريضتين عند الجمهور، واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا، عايش الخمس من الإبل نصاب، فالسادسة والسابعة تكون وقصا زيادة على النصاب. الشافعي استعمل أيضا ما دون النصاب سماه وقصا، فالثلاث والأربعة تسمى عند الشافعي أيضا وقصا، والجمهور لم يستخدم الوقص إلا فيما بين الفريضتين. قال: وفي مسألة الأوقاص قولان، الأول لا شيء في الأوقاص، والزكاة على النصاب فقط دون العفو، ومدى أحمد الشافعي في الجديد ومالك في رواية وأبي حنيفة وأبي يوسف وداود، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن المنذر، يعني قال هؤلاء الشاة التي يخرجها هي عن الخمس من الإبل، الأربع زيادة معفو عنها من الشر ما فيها شيء، خمس من الإبل هي التي فيها الزكاة. طيب فهم هذا، الشاهي عن خمس والأربع عفى عن الشر، عفى عن الشر. القول الثاني قالوا لا، الشاهي عن التسع أو عن السبع، السبع كلها فيها شر. وضح القول الثاني ما مقصود فيه. القول الأول قالوا الشاهي عن خمس والزيادة عفو من الشارع، عفى عن الشارع. القول الثاني قالوا لا، الشاهي عن السبع، السبع كلها فيها شه، الثمان فيها شه. وسيأتي أثر الخلاف. قال الثاني: الزكاة على النصاب وما زاد، وهو مذهب الشافعي في القديم ومالك في رواية ومحمد بن حسن وزفر، ويظهر أثر الخلاف في من له مثلا تسع من الإبل فتلف أربعة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، يعني حال عليه الحول وهي تسع، وأراد أن يؤدي ذهب يشتري ولكن ما قد تمكن من الأداء أو من الشراء، تلفت الأربع. الآن كم عليه؟ شاع أو شاع؟ طيب على القول الثاني أن الشاع عليها جميعا، لا ما زال معه خمس، يعني قالوا يجزأ. الشاة هذه كانت على تسع رؤوس، مات أربعة، كم بقي عليه؟ خمسة أجزاء من الشاة، ما عليه إلا خمسة أجزاء من الشاة. وهذا فيه نظر، القول الأول أقرب أن الأوقاص عفى عن الشرع، يعني قالوا هذا تجزأ عليه، يكون هذا عليه ماذا؟ بعض الشاة. قال: ويظهر أثر الخلاف في من له مثلا تسع من الإبل فتلف أربعة بعد الحول قبل التمكن من الأداء، حيث قلنا إنه شرط في الوجوب، وجبت عليه شاة بلا خلاف. وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفو، وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة، يعني هذا على الخلاف في التمكن من الأداء هو شرط أو ليس بشرط. والصحيح أنه كما تقدم معنا أنه إذا لم يتمكن من الأداء فلا يتعلق بذمته إلا إذا حصل التقصير والتفريط. قال: وجب خمسة أتساع شاة، يعني أربع أجزاء تسقط عليه. قلت: وقول الجمهور الصواب والعمل عليه، القول الأول هو الأقرب أن الزيادة بين الأوقاص عفى عن الشرع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.